بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء الماضي من باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ليس كذلك؟ طيب، بقيت أيها الإخوة عندنا مسألتان. المسألة الأولى حكم أو أقوال أهل العلم في زيارة النساء للقبور، والمسألة الثانية هي آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أن المسألة الثانية يعني متصلة اتصالا وثيقا بالباب الذي انتهينا منه، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فنبدأ بهذه المسألة. فأقول بالله التوفيق أيها الإخوة، إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معدودة عند أهل العلم من الأعمال الفاضلة. قد تقدم هذا لنا في ثنايا الشرح، ولا بد أن نفرق أيها الإخوة بين مسألتين: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى قبره. فالأولى كما سيأتي معنا إن شاء الله مشروعة بل مستحبة، والثانية ممنوعة، أعني شد الرحال. فزيارة القبر من الأعمال التي يثاب عليها الزائر، وهي من علامات حبه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يزار قبره عليه الصلاة والسلام بالضوابط الشرعية التي وردت بها النصوص والتي قررها أهل العلم. فإن من دلائل حبه وتحقيق الاتباع له عليه الصلاة والسلام الامتثال لأوامره والعمل بتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب وبغيره من الأبواب. حتى لا أطيل، عندنا عدة مسائل في هذه الجزئية وهي زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. المسألة الأولى: حكم زيارة القبر النبوي. والمسألة الثانية: هل وردت فضائل أو وردت نصوص تبين فضيلة زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أم لا؟ والمسألة الثالثة: أحكام وآداب زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وتحت هذه المسألة خمسة فروع أو خمسة أمور ستأتي إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى وهي حكم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، عندنا جزئيتان: المشروعية والحكم. أما المشروعية فهي مشروعة يعني بلا خلاف، بل هي محل إجماع عند أهل العلم كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، إن زيارته صلى الله عليه وسلم أي زيارة قبره مجمع عليها بلا نزاع. ولكن حكمها هل هي مستحبة أو هي سنة مؤكدة أو هي واجبة؟ أقوال لأهل العلم. أعدل هذه الأقوال وأقربها للصواب وأسعدها بالدليل هو أو هي قول من قال بأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مستحبة. زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة، وذلك أعني السبب أو الدليل لعموم النصوص التي دلت على الأمر بزيارة القبور. قال أهل العلم: لعموم النصوص الواردة في الترغيب في زيارة المقابر وأخذ العظة منها وتذكر الموت بزيارتها. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقاصد التي لأجلها أرشد صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور عموما هي التي أيضا يقصد منها ماذا؟ زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة من حيث الحكم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، بل كما قال القاضي عياض رحمه الله سنة من سنن المسلمين. وإذا كان يعني قبر أو إذا كانت قبور عموم المسلمين يستحب زيارتها، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأن قبره صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر وأشرف قبر على وجه الأرض. وكما قال يعني بعض أهل العلم: بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تعظم العبرة، تعظم العبرة في قلب الإنسان، وأنه إذا كان هذا يعني حال إذا كان هذا حال وما آل النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. فهنا تعظم العظة والعبرة في قلب الإنسان، وأن مع مال النبي صلى الله عليه وسلم مما كان ومنزله كان مأواه صلى الله عليه وسلم أم مات ودفن، فنحن من باب أولى. قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هذه الخلاصة، ما في شيء زائد ما ذكر. فإذا كان هو سيدفن عليه الصلاة والسلام، فنحن أيضا يعني سندفن، لكن نسأل الله جل وعلا يعني أن يصلح أعمالنا وأن يحسن ختامنا. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية قلنا إيش؟ نعم، هل وردت أحاديث أو نصوص في بيان فضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وردت هناك نصوص كثيرة تبين فضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يثبت منها شيء أبدا، فهي ما بين حديث موضوع ومكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو ضعيف لا تقوم به حجة. وهذا قرره جمع من أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم. ولهذا يعني سأكتفي بنقلين عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقبل أن أنسى أحيلكم إلى كتاب يعني تخصص في بيان درجة الأحاديث التي جاءت في بيان فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي. الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن عبد الهادي يعني هذا سبحان الله يعني رجل مبارك في عمره، مع صغر سنه ترك مؤلفات، وليس فقط مؤلفات بل فيها تحقيق، وكثير من مؤلفاته يعني فقدت للأسف. وإذا رجعتم إلى ترجمته كثير من المسائل الآن التي يبحثها طلبة العلم ويناقشون فيها خصصها ابن عبد الهادي ببحث مستقل بمصنف مستقل، لكن فيما ترك خير وبركة. أما النقل عن شيخ الإسلام فاكتفيت بما ذكره في كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري. الموضع الأول قال رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 106، قال: والأحاديث التي رويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة، وأكثرها وضعت بعد الإمام أحمد وأمثاله. هذا الموضع الأول، وهو حكم عام على جميع ما ورد من أحاديث بأنها موضوعة. الموضع الثاني في المجلد الأول كذلك صفحة 143، قال رحمه الله: فصل. الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، وليس في السنن الأربعة منها حديث واحد فضلا عن الصحيحين، ولا احتج الأئمة بشيء منها، ولا رووا شيئا منها، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا الليث ولا أبو حنيفة ولا أسحاق بن راهوي ولا أحد من أئمة المسلمين. وذلك مثل الآن ذكر بعض الأمثلة على الأحاديث التي وردت في فضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. قال: مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. ومثل ما يرمون عنه أنه قال: من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة. ومثل ما يرمون: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. قال ابن تيمية: فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه لفظ واحد في زيارة قبره. نكتفي بما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإذا أردتم التوسع فعليكم بكتاب ابن عبد الهادي وهو مطبوع. طبعا كتاب ابن عبد الهادي لعل أفضل طبعة له التي بتحقيق عقيل المقطري، طبعة دار الريان. هناك طبعة أخرى بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة أخواني: أحكام وآداب زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم الأول أو الأدب الأول، طبعا هذه الآداب معرفتها حقيقة من الضروري، خصوصا في الوقت الراهن، لأن الغلو عند قبره عليه الصلاة والسلام كثير. ولولا أن الله جل وعلا قيض من يقف أمام هذه المنكرات والبدع لا حصل ما حصل من ما لا يرضي الله تبارك وتعالى من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من فضل الله ومن لطفه تبارك وتعالى أن هيئ من يقوم بحماية قبره بل وحماية العقيدة الصحيحة. الأدب الأول أن لا يزار قبره على وجه مخصوص، أن لا يزار قبره صلى الله عليه وآله وسلم على وجه مخصوص، بمعنى أن لا تخص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بزمن معين أو بسبب معين، لا، إنما الأمر مطلق، فليس هناك دليل على التخصيص، وليس للتخصيص أصلا لا في الكتاب ولا في السنة على ما يتعلق بزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر أهل العلم أن هذا التخصيص داخل فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره عيدا، داخل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا تقدم معنا في اللقاء الماضي إن كنتم تذكرون أو الذي قبله نسيت، في قول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح عند قوله: صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا، قال أي صفحة 447، قال أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يزار لسبب. يزار لسبب يقصد الشيخ السبب الشرعي المعتبر، إنما يزار لسبب يعني السبب الشرعي المعتبر. مثاله قال كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم فزاره، أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. فهذه ماذا؟ هذه أسباب معتبرة شرعا لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا نص عليه بعض الأئمة، يعني مثل هذه الأسباب كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره. نأخذ أمثلة على يعني أزمنة غير شرعية أو غير محددة، بمعنى لم تأتي بها النصوص، وعلى يعني سبب أيضا غير شرعي. مثال ذلك زيارة قبره عليه الصلاة والسلام في شهر رجب، وهو ما يسمى عند الناس بالزيارة إيش؟ الرجبية. نعم، ما يسمى عند الناس بالزيارة الرجبية، وتقدم لنا هذا في أثناء يعني الشرح. مثال التخصيص لسبب غير شرعي كما قرر أهل العلم أن يقصد بزيارته، عفوا، أو يكون الباعث له على الزيارة، السبب الباعث له على الزيارة اعتقاد أن الدعاء مجاب عند قبره عليه الصلاة والسلام، فهذا سبب غير معتبر، فليس هناك ما يدل على أن الدعاء مستجاب عند قبره عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب أن يظن أو يعتقد أن للعبادة مزية وفضل على غيرها من سائر بقاع المسجد، فهذا أيضا سبب إيش؟ غير شرعي وغير معتبر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وهذه الأعمال يعني كما قرر أهل العلم كلها مخالفة لمقصود رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من المحافظة على التوحيد، ومن سد ذرائع الشرك، ومن تحقيق التوحيد. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 1237، قال فمن قصد، ولاحظوا الكلمة مهمة جدا، فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته. الآن الصلاة عند القبر ممنوعة، صح؟ والدعاء كذلك ممنوع. لماذا؟ سدا إيش؟ سدا للذريعة، سدا لباب الشرك. فالذي يقصد زيارة القبر لأجل هذا يكون وقع في ماذا؟ في نفس المحرم الذي نهى الله عز وجل ورسوله عنه، والذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة من أجله. هذا هو يعني الأدب الأول. الأدب الثاني قرر أهل العلم في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام قصد القبر للسلام عليه. مستوحش من اللفظ أبو حسن؟ والله أنا ما أدري حين. طيب حين زين؟ كيف؟ والله أنا بترش بين الحريم وبين الرياي ما أدري. طيب زيارة الحين زين أبو حسن؟ أنا أخشى الخلل في سمك ليس في الميكروفون، خلاص طلعنا من الإشكال. طيب زيارة، من آداب زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كما قرر أهل العلم قصد القبر للسلام عليه. قصد القبر للسلام عليه، يعني من كان جالسا في المسجد له أن يقصد القبر، يعني يذهب إليه. قصد القبر للسلام عليه واستقبال القبر كذلك عند السلام. قصد القبر للسلام عليه واستقبال القبر عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا الأدب يعني قال به جماهير أهل العلم وأكثر الأئمة. أكثر الأئمة قالوا على أن الصفة عند السلام عليه عند قبره هي أن تكون على هذا الوصف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 27-223 قال: وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضا. أبو حنيفة قال لا يستقبل القبر، إنما يستقبل إيش؟ القبلة. قال فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضا لا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة يستقبل عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده النفس. إذن قصد القبر أو استقبال القبر عفوا، استقبال القبر يكون متى؟ عند السلام فقط، بمعنى في غير ذلك من العبادات والطاعات والقربات لا يستقبل القبر. وفي موضع آخر ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الردع البكري يعني مستند من قال بهذا، طبعا له عدة مواضع لكن هذا أقرب موضع. قال رحمه الله تعالى مبينا دليل من قال أن المشروع هو استقبال قبره عليه الصلاة والسلام عند السلام، هو ما ورد في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء كأحمد وأبي داود وغيرهما في السلام عليه عند قبره وزيارة قبره. هذا هو مستند أهل العلم في مثل هذا الأدب، والله تعالى أعلم. طبعا في نقاش أو مناقشة لأهل العلم فيما يتعلق بالاستدلال، لكن نمشي على ما قرر شيخ الإسلام والإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره. المسألة الثالثة أو الأدب الثالث من آداب قبره، من آداب زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، عدم رفع الصوت عند زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته إذا وقف مستقبلا قبره صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز ماذا؟ رفع الصوت في المسجد عموما، في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم الحديث الوارد في ذلك، وهو زجر عمر رضي الله عنه الرجلين اللذين من الطائف عن رفع صوتهما في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى مقررا هذه المسألة، قال: يكره رفع الصوت عند قبره كما يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. أيضا قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في مواضع أن رفع الصوت بالسلام عليه من البدع التي يعني أحدثها بعض الحجاج، وهذا سبحان الله يعني مشاهد وواقع، أن بعض الحجاج إذا دخلوا المسجد مثلا يرفعون أصواتهم. فقرر شيخ الإسلام وغيره أن هذا من البدع والمخالفات التي لم تكن معهودة على عند السلف الصالح. هذا موجود، الكلام موجود في المجلد 27 صفحة 323. الأدب الرابع من الآداب التي نبه عليها أهل العلم في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، الحذر من المخالفات التي تخالف الصفة الشرعية للزيارة. الحذر من المخالفات والأعمال التي تخالف الصفة الشرعية للزيارة التي قررها أهل العلم فيما يتعلق بزيارة المقابر عموما وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام خصوصا. مثل ماذا؟ قالوا مثل استلام الحجرة النبوية، مثل استلام الحجرة النبوية، أو قضبان الحديد الآن الموجود في الوقت الحالي، أو تقبيلها، أو الطواف بحجرته عليه الصلاة والسلام، أو استقبال القبر بالدعاء ونحو ذلك، مما لم يؤثر عن الأئمة، ولم يعرف أيضا عن من هم أعلم الناس بمسائل التوحيد ومسائل الإيمان وأحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، وهم من المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. فهم مع حبهم الشديد له صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا شيئا من هذا، لعلمهم أن هذا يخالف مقصود الرسالة التي بعث من أجلها صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. قد ذكرت في أحد الدروس ما يتعلق بالطواف أن أحدهم يعني وجد لقطة وهي ساعة، فذهب يسأل أحد المشايخ الموجودين، يسأله ما حكم، ماذا أفعل بهذه الساعة؟ لكن قبل ذلك مقدمة، إيش قال؟ قال كنت أطوف بالقبر فوجدت هذه الساعة، فماذا أفعل؟ لاحظ الآن عن ماذا يسأل وفي أي شيء هو واقع في الشرك ويسأل عن هذه اللقطة. فهذا موجود حتى يعني قبل أن تشدد مسألة الحراسة عند القبر ووضع أمور تمنع من يعني القرب من حجرته عليه الصلاة والسلام، يعني حدثنا يعني بعض مشايخنا يعني أنهم وجدوا رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم من بلدان لا تخطر على بال، رسائل خطية من فلان ابن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خصوصا من النساء، يا رسول الله أنا لا يعني أحمل و إلى آخره وكذا، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام يعني الدعاء، في رسائل استغاثة صريحة به صلى الله عليه وآله وسلم، أشياء يعني كثيرة حقيقة ونماذج لا تخطر على بال يعني الإنسان. فالشاهد أن يعني من جملة الآداب ينبغي الإنسان الحذر من هذه البدع ومن هذه المخالفات التي نبه عليها العلماء والتي تخالف توحيد الله تبارك وتعالى وحقوقه. المسألة الأخيرة، ماذا يقول عند السلام على القبر؟ إذا قصد القبر ووقف أمامه للسلام عليه، ماذا يقول؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، روى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال سأل رجل نافعا عن مولى ابن عمر فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة، كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر أبي. في رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجا بها ثم ينصرف، يعني كان يكتفي بهذا وينصرف ولا يطيل الوقوف. وهذا الأثر أيضا رواه الإمام مالك في موطئه. قال رحمه الله عن شيخ الإسلام في الفتاوى 27384، وعلى هذا اعتمد مالك، يعني على هذا الأثر الثابت عن ابن عمر، قال على هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة، إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة وهي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها من أحكام وآداب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. لا في شيء في الدرس؟ تفضل يا رب. زيارة النساء في وقتها إن شاء الله. ها؟ مرتبطة؟ إذا يعني الحكم زيارة النساء للقبر قصدك؟ نعم، حكم زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على المسألة السابقة، وهي هل يجوز للنساء زيارة المقابر أو لا. فإذا قلنا بالجواز هناك عموما قلنا بالجواز هنا، وإذا قلنا بالمنع قلنا بالمنع هنا، والله أعلم. يعني الشيخ ابن عثيمين قرأت كلامه كثير، وأقرأ أرجع لكلام العلماء وقارن، يعني أنا في نفسي يقول بالجواز، فهمت علي؟ فيصعب علي يقول يعني مناقشة الشيخ مو سهلة، فهمت كذا قصدي؟ لكن نسأل الله ييسر إن شاء الله. ابن كثير عند التفسير، عند في تفسيره عند آية الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إلى آخر. تفضل. نعم، سؤال جيد. يقول الأخ أحمد، هل يجوز تخصيص أو ما حكم تخصيص الروضة بالصلاة دون سائر البقاع؟ بمعنى هل لها فضل يعني من جهة مضاعفة الأجر والثواب أم لا؟ الجواب ليس للصلاة أو العبادة فضل في الروضة على غيرها، هناك إخبار فقط أن ما بين بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة، فقط إخبار. لكن هل هذه الفضيلة تستدعي أن تخص بعبادة؟ الجواب لا. وهنا يعني نقف على أمر، يعني ورود الفضل لمكان ما أو لزمن ما لا يعني تخصيصه بمزيد عبادة. مثال ذلك الآن ليلة النصف من شعبان، ورد فيها الحديث المعروف، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله جل وعلا يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو مشاحن. هذه الليلة لها فضيلة، فهل ورود هذه الفضيلة فيها يعني أنها تخص بمزيد عبادة، تخص بقيام ليل، يخص يومها بصيام؟ الجواب لا. إن ورد الدليل بذلك فعلى العين والرأس، مثال ذلك ليلة القدر، قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر ورد فيها فضل، بل بيّن عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث فضلها من حين دخول الشهر، قال صلى الله عليه وسلم أتاكم، يقول أنس دخل رمضان فقال صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. فورد فيها فضل، وأيضا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المستحب فيها، وهو إحياؤها بالليل. فنرجع إلى المسألة، وهي فورود الفضل فيما يتعلق بالروضة لا يعني تخصيصها بمزيد عبادة. وهذا السؤال يعني ورد يعني على بالي لما كنت في المدينة، فسألت الشيخ عبد المحسن القاسم وهو إمام الحرم فأجابني بما أجبتكم به. نعم، والله أعلم. كيف؟ يعني تخصيصها بالعبادة يعد من البدع، يعد يعني الفضل الوارد في الصلاة حالها يعني حال هذه البقعة كحال سائر البقعة، يعني أول الصف الأول والروضة وبعد الروضة الحكم واحد فيما يتعلق بإيش؟ بفضل الصلاة. لا يعد من البدع، لا شك، والبدع ذراع إلى الشرك، يعني هذا من الغلو من البدع. كيف؟ لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، إنما يكتفي بقول السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصر. لا. نفس السؤال. زين، تخصيص حكم تخصيص السلام بالوقوف عند الشباك، يعني أصلا يعني قبل الشباك أو بعد الشباك في إيش؟ الجدار، صح ولا لا؟ وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم في الدروس الماضية كيف أن قبر أبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر هكذا. فالآن يعني الشباك يعتبر إيش؟ فاصل، واضح؟ فالوقوف مستقبل القبر، سواء كان وجد وجد الشباك أو يعني أو كان الجدار في السابق مثلا يحجب، فما في بس. كيف سلم؟ ترى من الخارج، السلام من الخارج، من خارج المسجد. لا لا، ليس هذا، ليس يعني مخالف. إذا قلت من خارج المسجد ما سمعتك. لا، أنا الكلام من الداخل. لا، من خارج يعني بالطريقة التي ذكرناها. لا يعني بالطريقة التي ذكرناها، مثلا يوقف مثلا في القبلة خارج المسجد، واضح؟ أو من على بعد كما يفعل الآن بعض الناس، إذا صلى الفجر اتجه إلى القبر، أليس كذلك؟ أي نعم. فهذه الكيفية ليست مشروعة. أما الآن نحن نصلي ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال حفيده صلى الله عليه وسلم: ما أنت ومن بالأندلس إيش إلا سواء. فسلامه صلى الله عليه، سلامنا عليه عليه الصلاة والسلام يصلنا، عفوا يصله صلى الله عليه وسلم، سلامنا عليه صلى الله عليه وسلم يصله، وصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام يعني تصله. هذا تقدم بالتفصيل في الدرس الماضي. فالقريب والبعيد في ذلك إيش؟ سيان. لأن الله جل وعلا وكل ملائكة يعني ينقلون له عليه الصلاة والسلام سلام أمته. هل الصيغة فقط السلام على النبي أم يجوز ما أدري الترك السؤال؟ الكتابة غير واضحة، لو يعاد السؤال يعني ولا يكون الخط سريع لأنه متشابك. كيف؟ لا، ليس هناك يعني توقيف، ليس هناك توقيف في صيغة السلام يعني، لكن خير الهدي هم هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يعني سؤال عدد من مشايخنا المعاصرين، يعني لو زاد الإنسان قال يعني: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هل يسوغ ذلك؟ قال: يسوغ، يسوغ ذلك. نعم، والله أعلم. تكرار إيه؟ لا لا يفعل، لأنه يخشى من إيش؟ يخشى مثل ما قلنا أن يخشى أن يدخل في اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. إنما متى ما سنح يعني رأت طابت النفس لذلك، أو يعني رغبت النفس في ذلك، أو أراد الإنسان أن يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. أما التكرار بصورة تدخل في النهي، لا، هذا المقصود، يعني لا تكرر الزيارة بصورة إيش؟ تجعل القبر عيدا كما يعني تقرر معنا في الشرح. الله أعلم. نعم. رجل دخل المسجد النبوي، سافر إلى المدينة ودخل المسجد النبوي، قبل أن يصلي ما في بس، يعني لو دخل المسجد وذهب مباشرة سلم على النبي عليه الصلاة والسلام على القبر، واضح؟ ثم ذهب يصلي، ما في بس. مع أن يعني عند دخوله المسجد وقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كافي ومحقق المقصود، دعاء دخول المسجد، صح ولا؟ لكن ذكرت أنت بالعامة الحين اللي بيصير العمرة، لا تنسى تسلم على الرسول، قول لفلان من فلان يسلم عليك. هذا موجود. تفضل عبد الرحمن، شو سؤالك؟ لا، يقول الأخ يعني من جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هل من المشروع أو من السنة قصد الروضة؟ الجواب لا، إن قلنا يعني الروضة وغيرها حالها واحد من جهة فضل العبادة، من جهة يعني مضاعفة الأجر للصلاة، وليس هناك يعني صلاة خاصة ب يعني الروضة أو عبادة خاصة بالروضة أو أجر خاص بالروضة، ليس هناك يعني ما يدل على ذلك في النصوص، والله تعالى أعلم. نعم. وحسن كيف؟ الأصل أن يبدأ بتحية المسجد. يقول الأخ هل يبدأ بتحية المسجد أو بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام؟ الأصل يعني إذا دخل المسجد تم إيش دخوله، أما ابتداء الدخول يقول الدعاء المشروع إذا دخل أحدكم المسجد إلى آخره. لكن إذا دخل الأصل إيش؟ الأصل يعني أن يبدأ بالصلاة ثم يسلم، لكن لو فعل هذا ما في بأس. إهداء القرى طلعت من الموضوع أبو حسن، طلعت من الموضوع. نعم ذكرنا هذا في ذكرنا في الأدب الرابع، ليس كذلك؟ الرابع أدل الحذر من المخالفات إيش يعني الشرعية التي نبه عليه العلماء، فلا يفعل عليه لا يفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام ما قرر أهل العلم أنه من جملة المخالفات والبدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يصل إليه ثواب إيش؟ ثواب ما تقوم به أمته من أعمال، لأنه هو الذي دل أمته على هذا، أليس كذلك؟ من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أحظى الناس بهذا يعني وأسعدهم بهذه الأجور هو النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما تقوم به الأمة أجره واصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي ابتدأ هذا يعني هذه الدعوة إلى الهدى. نعم والله أعلم. إياك.
إذا تأثر شخص يعني مر على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد من السفر، يعني هل يجوز له أن يحدث ويقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
يقول الأخ إذا سافر رجل إلى المدينة وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل له أن يحدث الناس بأنه قد زار قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول زيارة قبره أنه عمل صالح، ليس كذلك؟ طيب العمل الصالح يعني الأصل أن الإنسان يخفيه ولا يحدث به أحدا إلا إذا يعني وجدت المصلحة الشرعية للتحدث به وإظهاره. فإذا وجدت هناك مصلحة شرعية مثلا بين أناس عندهم غلو فيما يتعلق بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو مخالفات شرعية، فهنا وجدت المصلحة زرت قبره عليه الصلاة والسلام والسنة عند قبره كذا وكذا وكذا، فهذا إن وجدت المصلحة فلا بأس، وإلا في الأصل أن يخفي الإنسان عمله ولا يحدث به أحدا. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا هناك رسالة علمية قبل أنسى اسمها أحكام الحجرة النبوية، لكن للأسف إلى الآن ما طبعت. أحكام الحجرة النبوية، نعم تأليف والله أحد الشباب اللي كانوا ويانا اسمه بدر ما نسيت من حفر الباطن، هو بدر الظفيري بدر الظفيري. بارك الله فيكم، موعدنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء من أراد الحمد.